نستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث المتواتر. ذكرنا بعض المباحث والمسائل التي تمس الحاجة إليها في الكلام على الحديث المتواتر، وآخر ما نذكره إن شاء الله تعالى مبحث مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له ويعتني به جيدا، لا سيما وأن له تعلقا منهجيا. هناك بعض المباحث في علم الحديث لها تعلق منهجي، لها صلة بمنهج أهل السنة واعتقادهم، وهذا قد لا يتخطى المبحث والمبحثين، لكن الأهمية تأتي من هذه الجزئية، من هذه الناحية، لأن هذه المباحث لها تعلق باعتقاد أهل السنة، وفيه كلام مذكور عن أئمتهم، وفيه بيان لأن هذا المعتقد يباين ما عليه أهل البدع، فطالب العلم السلفي يعتني بهذا الكلام جيدا. أما طبعا في أصول الفقه فما أكثر المباحث التي تتصل اتصالا مباشرا بالعقيدة، الأمر في أصول الفقه أعظم وأكبر، بل صرح بعض العلماء بأن أصول الفقه ما هو إلا ترجمة لمعتقد من يصنف فيه. هذه فائدة مهمة، صرح بعض العلماء أن علم الأصول الذي يصنف في أصول الفقه إنما يترجم لمعتقده، فالكثير والكثير جدا من مسائل الأصول لها تعلق مباشر ولها صلة مباشرة بالعقيدة، ولهذا فلا بد أن تكون دراسة أصول الفقه بالذات على يد أهل السنة والجماعة، لأن الخلط فيها كثير جدا، والانتباه لبدع المبتدعة فيها قد يغيب عن كثير من الناس، لأن ذكر البدع في المباحث الأصولية خفي لا يكاد يلتفت له أحد، لا سيما إن كان مبتدئا في الطلب أو غير مميز لعقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه فائدة عارضة، لكن في علم الحديث وفي أصول الحديث قد لا يتخطى الأمر مبحثا أو مبحثين. هذا المبحث الذي نختم به إن شاء الله تعالى هو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، لأنه طبعا القسم الآخر المقابل هو الآحاد كما سنعرف إن شاء الله تعالى. هل هذا التقسيم في ذاته تقسيم صحيح؟ هل هذا التقسيم في ذاته تقسيم صحيح؟ وهل هو من صنائع المحدثين أم هو دخيل على علم الحديث؟ الجواب بارك الله فيكم أنه قد صرح بعض العلماء وبعض الأئمة من أهل السنة والجماعة أن هذا التقسيم تقسيم حادث، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم حادث، وإنما عرف من جهة أهل الكلام، والذين ذكروه في الأصل هم أصحاب الأصول، هم أهل أصول الفقه. وهذا الكلام لا بد من التفصيل في فهمه، لا بد من التفصيل في فهمه حتى نفهمه فهما صحيحا. نقول بارك الله فيكم أما أن هذا التقسيم تقسيم حادث لم يرد في كلام المحدثين فهو بهذا الاعتبار صحيح، من جهة أنه لم يرد في كلام المحدثين الأوائل وإنما هو شيء حدث من بعد، فهذا الكلام في حد ذاته صحيح. ومن تتبع كلام المحدثين المتقدمين وأئمة السلف في هذا الباب فإنه لا يكاد يجد التصريح بكلمة المتواتر، وإنما الذي كان يعرف عندهم قاعدة مهمة وهي قاعدة التلقي بالقبول، هذا الذي كان يعرف عند المحدثين الأوائل، فكانوا يقولون في الحديث الفلاني مثلا إنه تلقاه أهل العلم بالقبول، أجمع عليه أهل الحديث إلى آخره، ولا يصرحون بكلمة المتواتر. وقد لا يكون مطابقا لشرط التواتر الذي ذكرناه من الأصل، بل قد يكون في أصله من قبيل الآحاد، ومع ذلك يصرحون بتلقيه بالقبول وأنه مجمع عليه. فهذا هو الذي كان معروفا عند المحدثين من قديم. وقد مر بنا في كلام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابنا هذا أن المتواتر الذي شرحنا صفته وشرطه ليس من مباحث علم الإسناد، تذكرون ولا لا؟ هذا نص كلام الحافظ رحمه الله، وسبقه إليه ابن الصلاح، فإنه صرح في مقدمته عندما تكلم على المتواتر أن الذي أثار هذا المبحث في الأصل هم أهل الأصول، هذا مبحث أصولي لم يتطرق إليه المحدثون. ينبغي أن نعرف هذا أولا ابتداء حتى نعرف أصل المسألة. إذا أردت أن تعرف المسألة معرفة صحيحة فلابد أن تنظر إلى أصلها أولا. فتأصيل المسألة هو هذا، عندما أسألك فأقول لك هل تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد كان معروفا عند العلماء من قبل؟ فالذي تقوله لي ابتداء لا، لم يكن هذا معروفا عند المحدثين، ولم يكونوا يستخدمون كلمة المتواتر، ولم يكونوا يعتنون بذلك على هذا النحو الذي دقق فيه الأصوليون، وإنما الذي أثار هذا المبحث هم أهل الأصول، ومنه تلقفه بعض المحدثين كالخطيب البغدادي رحمه الله. وللفائدة المهمة، الخطيب كثير التأثر بأهل الأصول، الخطيب البغدادي رحمه الله كثير التأثر بأهل الأصول، بل ينقل في كتابه الكفاية عن ابن الباقلاني وحاله معروف، فينبغي أن نلتفت لهذا. تمام؟ فهذا هو الأمر، بارك الله فيكم، على سبيل الابتداء. نأتي إلى الجزئية الثانية. نحن ذكرنا أولا أن هذا التقسيم تقسيم حادث لم يتكلم به المحدثون القدماء. طيب الجزئية الثانية، السؤال الثاني بعد ذلك، هل كل تقسيم حادث يرفض؟ هل كل تقسيم حادث يرفض؟ أنت تقول الآن إنه هذا تقسيم حادث وهكذا قال أهل العلم، يعني هل نفهم من هذا الكلام إن إحنا نرفض هذا التقسيم ونقول هذا تقسيم مخترع ومبتدع وما أشبه ذلك؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان المراد من هذا التقسيم ما أحدثه أهل البدع وأهل الكلام من التفريق بين المتواتر والآحاد من جهة إفادة العلم ووجوب الاحتجاج في مسائل العقيدة بالذات، فإن التقسيم عندئذ يرفض ولا يقبل. وإن كان المراد، أنا أذكر الكلام أولا إجمالا ثم أشرح، وإن كان المراد مجرد التفاوت بين الأخبار من جهة كثرة الطرق والتقسيم الاصطلاحي بناء على ذلك، فهذا تقسيم مقبول ولا مشاحة في الاصطلاح. وأعيد الكلام مرة أخرى وبعدين أشرح إن شاء الله. إن كان المراد بهذا التقسيم ما أراده أهل البدع من الفرق بين المتواتر والآحاد بناء على إفادة العلم ووجوب الاحتجاج في مسائل العقيدة خاصة، فالتقسيم عندئذ يرفض. وإن كان المراد مجرد بيان التفاوت فيما بين الأخبار من جهة كثرة الطرق وقلتها والتقسيم الاصطلاحي بناء على ذلك، يعني أن نقول اصطلاحا هناك ما يسمى بالمتواتر وهناك ما يسمى بالأحاد لمجرد بيان كثرة الطرق من عدمها، فإن كان المراد هذا فالتقسيم مقبول ولا مشاحة في الاصطلاح. بهذا التفصيل بارك الله فيكم نستطيع أن نفهم كلام العلماء الذي ذكرته آنفا. نعود إلى الشرح. أهل البدع وأهل الكلام عندما أتوا بهذا التقسيم الذي هو تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد لم يريدوا مجرد التقسيم الاصطلاحي، يعني لم يريدوا أن هناك ما يسمى بالمتواتر وهناك ما يسمى بالآحاد وتبقى قسمة اصطلاحية وهذا يسمى باسم وذاك يسمى باسم وتنتهي المسألة عند هذا، لا، وإنما أرادوا أمرا أكبر من ذلك. فعندهم أصل، أهل البدع هؤلاء عندهم أصل في مسائل الأخبار، وهو أن إفادة العلم، احنا تكلمنا على إفادة العلم في شروط الحديث المتواتر وسيأتي الكلام عليها في حديث الآحاد إن شاء الله تعالى، وهذا بيت القصيد، يعني عندما نتكلم على إفادة العلم في حديث الآحاد فهذا بيت القصيد. فأهل البدع أصلهم في مسائل الأخبار يقوم على قضية إفادة العلم، متى يفيد الخبر علما، متى يفيد الخبر يقينا. فأهل البدع عندهم تأصيل في هذا الباب، يقولون إذا لم يكن الخبر منقولا بطرق كثيرة فإنه لا يفيد العلم. إذا لم يكن الخبر منقولا بطرق كثيرة فإنه لا يفيد العلم. إذا جاءنا الخبر برواية واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك مما لا يرقى عندهم إلى درجة التواتر التي ذكرناها فإن هذا لا يفيد علما. هذا هو تأصيل أهل البدع في هذا الباب، وهو الذي استخدموه لرد السنن الصحيحة والأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد بالذات، لأن باب العقائد كثير من الأخبار النبوية فيه هي من قبيل الآحاد. كثير من مسائل العقيدة التي استفدناها من السنة ومن الأحاديث النبوية إنما هي منقولة بطرق الآحاد، وصلتنا بالإسناد بالطرق. طيب الطرق هذه عندما نتكلم فيها أو ننظر إليها نجد أنها طرق تعود إلى نقل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك. فأهل البدع قالوا لا، إحنا ما نقبل هذه الأخبار. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأنها لم تنقل إلينا بعدد كثير حتى نستطيع أن نثق وتطمئن قلوبنا لهذه الأخبار وما نقلت فيه من العقائد. وباب العقيدة باب يعني لا بد فيه من الاحتياط، وكيف نكلف المسلمين بأمور اعتقادية بالآحاد وما أشبه ذلك. عرفنا يا إخوة؟ فهذا هو تأصيل أهل البدع في هذا الباب، وبناء عليه قالوا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر لا بد فيه من كثرة الطرق، ولا بد فيه من كثرة العدد، ولا بد فيه من كذا ومن كذا. يريدون، القضية عندهم مش مجرد اصطلاح، يريدون أن هذا المتواتر هو الذي نقبله وهو الذي ندين به وهو الذي يفيد العلم وهو الذي يحتج به في العقيدة، فإذا أتيتمونا بشيء آخر فإننا لا نقبله لأنه آحاد. عرفنا الآن يا جماعة؟ فهذا هو مراد أهل البدع من هذا التقسيم، وهو الذي صرح به الأئمة الذين ذكرت شأنهم آنفا عندما نسبوا هذا التقسيم إلى أهل البدع، إنما أرادوا أن يبينوا تأصيل أهل البدع ومرادهم في هذا الباب. تمام؟ نأتي إلى الشق الثاني. إن أريد بهذا التقسيم مجرد أمر اصطلاحي، لأن احنا هنقول يا جماعة احنا هنفرق بين الأخبار من جهة كثرة الطرق لأن هذا أمر بدهي وواقع مشاهد، لا شك أن الأخبار تختلف بحسب الطرق التي تنقل بها، ولا شك أن الخبر الذي ينقل إليك بطريق واحد ليس كالخبر الذي ينقل إليك بطريقين وثلاثة وعشرة وخمسين، صحيح؟ لا شك أن الأمر يختلف وهذا أمر بدهي. فقالوا نحن نقسم الأخبار بناء على هذا الأساس، بناء على كثرة الطرق فقط، فما جاءنا بطرق كثيرة لعدد من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اصطلحنا أن نسميه متواترا، ولم نرد بذلك أبدا أن الآحاد الذي هو قسيم المتواتر لا يفيد العلم، ولم نرد أبدا أن الآحاد الذي هو قسيم المتواتر لا يحتج به في العقيدة، بل الآحاد عندنا يفيد العلم ويحتج به في العقيدة ويعمل به في جميع أبواب الدين، لكن هذا تقسيم اصطلاحي بحت. ما جاءنا بطرق كثيرة على الصفة التي ذكرناها سميناه متواترا، وما نقص عن هذا النصاب ما جاءنا بعدد أقل سميناه آحادا، وهذا الذي سميناه آحادا يفيد عندنا العلم ويحتج به في جميع مسائل الدين، مع تصريحنا بأن هذا التقسيم في الأصل لم يتكلم به المحدثون الأوائل، وأن القضية عندهم بالنسبة لإفادة العلم لم يكن ينظر فيها إلى شيء يسمى بالمتواتر وشيء يسمى بالآحاد، بل كل ما صح عند أهل الحديث قبل وأفاد علما وعملا، وكل ما تلقاه أهل الحديث بالقبول وأجمعوا عليه فهو حجة ودين. الكلام اللي أنا قلته في الآخر ده من قال به فلا حرج عليه، وقد خرج من قول أهل البدع أوله وآخره، وصار التقسيم في حقه تقسيما اصطلاحيا مقبولا لا غبار عليه. تمام يا جماعة؟ وأما الذي يقسم الحديث إلى متواتر وآحاد على خلفية أهل البدع يأتينا ويقول الأحد لا يفيد العلم أو لا يحتج به في مسائل العقيدة، نقول لا، تقسيمك في هذه الحالة تقسيم مردود، والأمر لا يتوقف فيه على اصطلاح، وخلافنا معك ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف معنوي حقيقي. تمام يا جماعة؟ من المفيد تلخيصا لما ذكرته من الكلام أن أنقل لكم كلاما مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كما في الجزء 18 من مجموع الفتاوى: لفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. انتهى المراد من كلامه، ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المسألة، وهذا موطن مهم لطالب العلم لا ينبغي أن يفوته. أوضح لكم فقط بعض المقصود منه حتى نؤكد ما سبق من الكلام. يقول: لفظ المتواتر يراد به معان، يبقى هو يتكلم الآن على لفظ الذي هو المتواتر، هذا اللفظ يراد به معان متعددة، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. تكلم الآن على المعنى والحقيقة. حقيقة المتواتر الذي يعبر بالمتواتر إنما يريد بالأصالة ما يفيد العلم، هذا هو مراده. طيب ما يفيد العلم؟ سواء سميناه متواترا أو غير متواتر، المهم أنه يفيد العلم، وهذا هو الذي ذكره في نهاية الكلام. قال: لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير إلى آخره. يبقى دي القضية الاصطلاحية الآن، هو عنده المهم إفادة العلم، كل ما أفاد العلم أو كل ما حصلت به إفادة العلم كان مفيدا للعلم وكان مفيدا لليقين. لكن من ناحية التسمية، لا نسمي متواترا، لا نطلق هذا اللفظ إلا على ما رواه عدد كثير إلى آخره. والصحيح ما عليه الأكثرون. يبقى هو ينسب هذا المذهب الآتي إلى الأكثرين، فكيف بالأئمة المتقدمين؟ فكيف بأئمة السلف؟ الصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة إذا كان العدد كثير، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. يبقى حتى ولو بدون عدد كثير، مجرد أن ينقل لنا الخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة، لكن في صفاته من العدالة والضبط والدين ما يحصل لنا الثقة بخبره، فإن هذا يفيد العلم. اعتبروا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله تعالى في الكلام على خبر الآحاد. اعتبروا بالصحابة، هل كان الصحابي إذا نقل لأخيه خبرا توقف يفيد العلم ولا ما يفيد العلم؟ حتى عندما سئل الإمام أحمد عن هذا قال ما أدري ما هذا، يعني هذا كلام حادث، هذا كلام غريب، إنه خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد غلبة الظن، أو يفيد العمل ولا يفيد العلم، إيش هذا الكلام؟ هذا كلام غريب لا أصل له. الصحابة فيما بينهم عندما كانوا ينقلون الأخبار ما كانوا يتوقفون، وكذلك التابعون عندما يسمعون من الصحابة، وكذلك الأئمة، ما في شيء اسمه إنه قضية العلم والعمل وما أشبه ذلك. قال وقد يحصل بقراء تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقضية القرائن هذه سنفصلها في النزهة إن شاء الله تعالى. وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، أو لعل الصواب لطائفة دون طائفة، اللي هي قضية العلم النسبي التي ذكرناها في المجلس الماضي. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. يبقى ده خبر الآن تلقي بالقبول وليس متواترا، لم يتواتر بشروطه، هذا يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف، وهذا في معنى المتواتر. يبقى المعنى بالنسبة للمتواتر واحد، إنه ده يفيد العلم وده يفيد العلم، المعنى واحد. قال لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، يعني يتوقف فقط في التسمية، إنما هو عنده يفيد العلم ما عنده إشكال في هذا، لكن من ناحية التسمية يقول لا، أنا لا أسمي متواترا إلا ما كان فيه عدد كثير. أما بالنسبة لهذا الخبر الذي لم يصل إلى حد العدد الكثير يسميه مشهورا أو مستفيضا. قال ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور، عليكم السلام ورحمة الله، إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. يبقى الطائفة الأخيرة هذه التي تكلم عليها شيخ الإسلام، القضية عندها قضية إيه؟ اصطلاح فقط، هو يقبل الآحاد ويقول إنه يفيد العلم والعمل ويحتج به إلى آخره، لكنه من ناحية الاصطلاح يسميه آحادا، عندما يصل إلى حد المشهور يسميه مشهورا أو مستفيضا إلى آخره. وأما لفظ المتواتر فإنما يخصه بالإيه؟ بما رواه عدد كثير. فخلاصة القول بارك الله فيكم في هذا المبحث المهم أن هذا التقسيم لا بد من التفصيل في قبوله أو رده، عندما نرى بعض الأئمة من أهل السنة والجماعة ينسبون هذا التقسيم إلى أهل البدع، فلا بد أن نعقل مرادهم من ذلك، ولا يجوز لنا أبدا أن نخلط بين الناحية الاصطلاحية والناحية غير الاصطلاحية. وأما من ناحية تأريخ هذا الحديث، تأريخ هذا المصطلح في علم الحديث، فهذا المصطلح أو هذا التقسيم تقسيم حادث، بمعنى أنه وقع في قرون متأخرة لم يتكلم به أئمة الحديث المتقدمون، وإنما كان الأمر عندهم على إفادة العلم بحسب ما ذكرناه، وأما قبول هذا التقسيم أو رده فبحسب التفصيل. وبهذا ينتهي كلامنا على المتواتر، والحمد لله رب العالمين.